السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وداهم بعد. يسرنا في هذه الأمسية طيبة نضيف وإياكم فضيلة الشيخ رفيق تعوين حفظه الله ونفع به وبارك في علمه، يلقي على المستمعين محاضرة بعنوان الشباب آلام وآمال، وذلك في مدينة رأس جناد حرسها الله. فليتفضل الشيخ مشكورا مجورا. وأنبه قبل ذلك أن أرجو من الإخوان يجعلوا الهواتف صامدة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسرني أن ألتقي بإخواني في هذه البلدة المباركة الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يجعل تجمعنا هذا في طاعة الله وفي سبيل الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه يوما وهم في حلقة في المسجد، فقال: آه الله، ما أجلسكم؟ فقالوا: ما أجلسنا إلا لنذكر الله تعالى ونشهد منته ونعمته علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: آه الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: آه الله، ما أجلسنا إلا ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني والله لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكته. فبشرى لكم أيها الحضور يا مشايخنا ويا شبابنا، وأسأل الله تعالى أن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا العنوان الشباب آلام وآمال، أو الشباب ألم وأمل، إنما هو عنوان مهم جدا، وذلك أن الإنسان في هذه الدنيا يمر على أطوار وعلى مراحل، لكن مرحلة الشباب هي مرحلة حساسة جدا. مرحلة الشباب يكون الإنسان فيها في قمة القوة، ويكون الإنسان في قمة الشهوة، ولهذا ترى أعداءنا يحرصون على هذه الشريحة من هذا المجتمع، يحرصون على تدمير شبابنا، سواء كان ذلك بالشهوات أو كان ذلك بالشبهات الهدالة والأفكار الهدالة، حتى يقضوا على أساس هذا المجتمع. ولهذا فإني أقول وبالله أستعين إن الكلام في هذا الموضوع واجب على كل فرد، وواجب على كل أب، وواجب على كل مسؤول أن يسلط الضوء على هذا الموضوع المهم، موضوع الشباب. لكن قبل ذلك ينبغي أن نعرف بعض المقدمات المهمة. علينا أن نعرف ونوقن بأن الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء ودار بلاء، فهذه الدنيا دار ممر، إنما هي بمثابة الجسر الذي يمر عليه الإنسان ولا يخلد فيها أبدا. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وهذه الدنيا زينها الله سبحانه وتعالى وزخرفها حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يغربل الناس. فزين الله عز وجل هذه الدنيا بشهوات، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ومن جملة ما زين الله عز وجل به هذه الدنيا، زينها بالمال وزينها بالبنين وبالأولاد، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا لم يحسن تربية أولاده ولم يحسن استعمال المال في طاعة الله كان ذلك عدوا له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعمة البنين، نعمة الأولاد، نعمة الذرية يحرص عليها جميع الناس، حتى الكافر فإنه يطمع وينتظر بفارغ الصبر أن يرزقه الله عز وجل الأولاد، بل حتى البهائم وحتى الحيوانات جعل الله عز وجل فيها فطرة وهي حب الذرية. ولهذا فإن الله عز وجل امتن على عباده بهذه النعمة العظيمة وأخبر سبحانه وتعالى أن هذه الذرية إنما هي هبة من الله، عطية من الله تعالى، ليس بقوتك وليس بحولك. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سبحانه وتعالى. ولما ذكر الله تعالى في سورة المدثر حال ذلكم الكافر الذي اغتر وكفر وهو الوليد بن المغيرة المخزومي الذي مات على الكفر والشرك، قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. وبنين شهودا يعني كون الإنسان له البنون وعنده ذرية، وهؤلاء البنون وهؤلاء الذرية معه شهود، معه قريبون، معه يعينونه ويتعاونون معه. هذه نعمة عظيمة على الإنسان أن يشكرها. ولهذا تلحظ أن من عباد الله عز وجل، من عباد الرحمن، أنهم يسألون الله عز وجل ذرية، لكن لا يسأل أي ذرية، لأن الذي ينفعك في حياتك وبعد مماتك من؟ الولد الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، العلم أو علم ينتفع به، ثالثا قال ماذا؟ أو ولد صالح يدعو له. لأن الولد الصالح لا يفكر في أبيه لا في حياته ولا بعد مماته. ولهذا لو فكر الشباب المنحرفون، لو فكروا ولو أحبوا والديهم لما فعلوا هذه الفعلات، لأنه أول من يدفع الفاتورة كما يقال من؟ الوالدان. تصيب هذا الشباب يدخل في عصابة من عصابات المخدرات، عصابات الشريرة، فيؤخذ إلى السجن وتجد أبويه يبكيان عليه، وتجد أمه ربما قد ثمرت لأجله وتبيع ذهبها وتبيع ما تملك لأجل أن تأخذ هذه الكفة لولدها. إذا هذا الشاب العاصي والإنسان العاصي على العموم لا يفكر إلا في نفسه، لا يفكر في والديه، يعني مع الأدب محتوى. ولهذا أقول من صفات عباد الرحمن أنهم يسألون الذرية الطيبة الصالحة. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا شيء أقر لعينيك أيها الوالد بمثل الوالد الصالح، بمثل الشاب الصالح، بمثل المتعلم، بمثل حافظ القرآن، بمثل البار لوالديه. ولأن من أسباب السعادة بر الوالدين. قال تعالى عن نبيه يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن نبيه عيسى بن مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لهذا تلاحظ أنت أنه ما من جبار شقي وعصي ومنحرف كما يقال إلا وتجده ماذا؟ تجده عاصيا لوالديه. حتى بعض الناس لما يشوف واحد هذا يطير ويفرفط كما يقال يقول لك هذاك عاصي والديه. وترى كثير منهم إنما آذى والديه، ولربما في كثير من الأحيان والأحوال فإن والديه يدعوان عليه بالشر والسوء وما يربحش، لأن رضا الله في رضا الوالدين، وإن سخطه سبحانه وتعالى في سخط الوالدين. فأقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حرصوا على سؤال الله تعالى، لكن الذرية طيبة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه زكريا عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال عن نبيه إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. رب هب لي من الصالحين، الصالح هو الذي ينفع، فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام. وفي سورة الذاريات: وبشروه بغلام عليم وهو نبي الله إسحاق عليه الصلاة والسلام. وقال في سورة هود: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن الذرية الصالحة نعمة من الله تعالى، والذرية الصالحة بشرى للإنسان ومن أسباب سعادته. إذا نفهم من هذا أن من أسباب شقاء الإنسان أن يبتلى الإنسان بأولاد منحرفين، بأولاد غير صالحين. ولهذا تحرص أيها الأب الكريم أن تسأل الله تعالى أن يصلح ذريتك وأن يصلح أحوال أبنائك، لأن قوتك وحولك لا يستطيعان ذلك مع كثرة الشبهات والشهوات، لكن استعن بالله عز وجل، والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا فإني أقول الله عز وجل كرم بني آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن جملة إكرامهم أن الله عز وجل رزقهم هذه الذرية الطيبة، بل أقسم الله تعالى بالولد: ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. وهذه الذرية الطيبة ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه هو المسؤول الأول عليها. فإذا تزوج الإنسان ما يقولش أن تزوج لأجل الزواج فقط، الزواج هذا له مقاصد وله أهداف. فمن مقاصد الزواج أن يكثر الإنسان من الذرية الطيبة الصالحة التي يتباهى ويفتخر بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والأمم. جاء في سنن أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة ذات حسب وجمال إلا أنها لا تلد. قال: لا تزوجها. ثم جاءه ثانية فقال: لا تزوجها. ثم جاءه ثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. وفي رواية: فإني مباهي بكم الأنبياء يوم القيامة. فالإنسان إذا تزوج المرأة الولود والودود التي تود زوجها والتي أهلها بينهم المودة والرحمة والألفة، هذا الذي يبني عليه المجتمع مستقبلا زاهرا، هذا الذي يكون شبابا صالحا يصلح في نفسه ويصلح غيره، هذا الذي ترفع الأمة الإسلامية بهم رأسها. هؤلاء الشباب هم الذين إذا ذكروا لا يذكرون إلا بخير، هم الذين إذا ذكروا لا يذكرون إلا بشرف وذكر وفخر. ولهذا فإن الواجب على الآباء أول ما يجب عليهم أن يعلموا أن البيت الزوجية وأن الحياة الزوجية إنما هي لأجل التربية ولأجل الكفالة، ما هو كل الشرف فقط. الأكل والشرب واللباس هذا يستطيعه حتى الكافر، كافر يوكل أولاده ويشربهم من البسر. حتى البهائم تحرص على أن لا يموت أبناؤها جوعا ولا عطشا، وأن لا يموت في البرد ولا في الحر. لكن كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتأملوا ما جاء في سورة القصص في قصة موسى عليه السلام، كيف أن الله عز وجل رعى نبيه وكان صبيا صغيرا، بل تربى في بيت عدو الله وهو فرعون. فرعون ولي كان ينفق عليه ولي كان، لكن شاء الله عز وجل أن يحفظ هذا الصبي فيكون خير أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع، فقالت أي أخته: هل أدلكم على أهل بيت إيش يكفلونه لكم زائد مالا وهم له ناصحون. أهل البيت مش نقول إنسان دار دار كما يقال عندنا بالعامية، فالدار التي تنفعك يا أخي مستقبلا وتنفعك عند ربك هي الدار التي تربي هذا النشأ، يكفلونه لكم زائد وهم له ناصحون. فنكفل أبناءنا بالتربية الصالحة، نكفل أبناءنا بالطعام والشراب الحلال واللباس الحلال، وكذلك نكفلهم بالنصيحة. نذكر أبناءنا إذا رأينا من أبنائنا انحرافا وعوجاجا، تعال علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. احنا نسمع أن كثيرا من الآباء يضرب أبنائهم، لماذا؟ لأنه ما جبش من يحب المسكين. ليش؟ شيء طيب أن يكون ابنك من المتفوقين في المدرسة، شيء طيب أن يكون من الأوائل، لكن الأطيب منه أن يكون من الأوائل في المسجد، من الأوائل الذين يأتون إلى المسجد، من الأوائل الذين يحفظون القرآن، من الأوائل الذين سيرتهم طيبة، من الأوائل الذين لا يخالطون أصحاب السوء وأصحاب المخدرات وأصحاب الأفكار الهدامة. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الآباء. شيء طيب أن ينفق الأب ماله حتى يتعلم أبناءه وحتى يكونوا من المتفوقين، لكن لماذا لا تنفق مالك حتى تعلم أبناءك القرآن، حتى تعلمهم التربية الصحيحة، حتى تعلمهم التربية الإسلامية؟ بالله عليكم، في وقت الاحتلال الفرنسي، وربما بعض آبائنا يشهدون على ما أقول، في وقت الاحتلال ومع ذلك كان كثير من أبنائنا يعني من الآباء بالذات كانوا يذهبون إلى المدرسة ويذهبون إلى المسجد ويذهبون إلى الزاوية، مع أن الوقت والزمن وقت احتلال ووقت حرب ووقت جوع وتشريد وغير ذلك، لكن المسجد ما نسوش، ما نسوا يرحمه الله المسجد، ما نسوا التربية الصالحة، ما نسوا الأشياء التي تنفع هؤلاء في دينهم وتنفعهم في دنياهم. ولهذا فإني أقول إن الإنسان في هذه الدنيا عليه أن يعلم أن أبناءه إن أراد أن يكونوا صالحين في المستقبل فليكن هو أول الصالحين. إحنا لما نقول الشباب ألم وأمل، فإذا كان أردنا أن يكون شبابنا أملا وآمالا ومشروعا مستقبليا في الخير، ينبغي أن نكون نحن أولا أول هذا المشروع، لأن الأبناء يتأثرون بآبائهم شئنا أم أبينا. والدليل قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام. بعدين ماذا قال؟ قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يتأثر الصبي بوالديه حتى يرجع يهودي والعياذ بالله بسبب والديه، أو ينصرانه يصبح نصرانيا أو يصبح مجوسيا. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ لما تولد البهيمة، شوف القطة مثلا لما تلد خمسة ولا ستة أو أكثر وأقل، أنت لا تفرق بين أبنائها، كلهم في لون واحد وفي شكل واحد وفي مظهر واحد، لكن بعد أيام قليلة سيظهر الأبيض من البني، من الأشقر، من الأسود، من الطويل، من القصير، من الحي، من الميت، وهكذا. الناس إذا خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون عن الفطرة وعن الإسلام، أول محيط يتأثرون به وماذا؟ هو الأسرة، هو آباؤهم، الأب وكذلك الأم. ولهذا الله سبحانه وتعالى رحمة منه على أبنائنا أوصانا في أبنائنا، يوصيكم الله في أولادكم. سبحان الله، رب العالمين يوصيك أن تحسن إلى أبنائك، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو معلوم. وكذلك حذر رب العالمين سبحانه وتعالى أن يأكل الإنسان حق غيره، حق أبنائه، حق اليتامى. قال وتأكلون التراث أكلا لما، والتراث هو ميراث اليتيم. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كل ذلك حفاظا على النشء حتى يكبر هذا النشء ويكبر هذا الصبي الصغير. وكذلك شوف حرص الإسلام على أن تكون هذه الذرية ذرية صالحة طيبة. وفر لها الإسلام أسباب العيش وأسباب السعادة منذ الصغر. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين في الجهاد في سبيل الله في قتال الكفار والمشركين، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الذراري وعن قتل الصبيان الذين لم يقاتلوا مع أنهم كفار، يعني آباؤهم كفار، ومع ذلك فإن الله عز وجل نهى نبيه أن يقتل هؤلاء الذراري وهؤلاء الصبيان. وأما ما جاء في قوله تعالى في سورة نوح وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يجد إلا فاجرا كفارا، هذا إنما جاء عن طريق الوحي، يعني رب العالمين أوحى إلى نبيه نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وكذلك ما جاء في سورة الكهف، يعني حتى نزيل هذه الشبهة التي هي عالقة في أذهان بعض شبابنا، يقول نقتلهم جميعا بالكثير قصر ويستدلون بفعل نوح عليه السلام. هل أنت نوح عليه السلام؟ أنت نوح، أنت رسول. وكذلك في سورة الكهف قلت لما قتل الخضر ذات الغلام قال وما فعلته عن أمري، لأن ذلك كان وحيا من الله عز وجل على القول الصحيح لأنه كان نبيا من الأنبياء. فأقول الإسلام نهى عن قتل الذراري وقتل الصبيان الصغار مع أن آباءه من الكافرين، ومع ذلك هيأ الله عز وجل لهؤلاء أن يكونوا صالحين في المستقبل القريب بإذن الله عز وجل. أقول الموضوع هذا موضوع وكلام ذو شجون، لكن أذكر بعض الفوائد هكذا حتى ننتفع بها جميعا. كلنا يرجو صلاح أبنائه، كلنا يرجو أن يكون أبناؤه آمالا وأن يبني عليهم مستقبلا زاهرا كما يقال بلغة العصر، لكن هذا الصلاح لا يأتي هكذا. أول شيء أن تكون صالحا أنت في نفسك فيصلح شبابنا، إذا صلحنا نحن فإن شبابنا يكبرون على هذا الصلاح وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى بحجن ولكن يعلمه التدين أقربوه، وهكذا. ولهذا في سورة الكهف حفظ الله عز وجل الغلامين اليتيمين بسبب ماذا؟ بسبب صلاح أبيهما أو جدهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، يعني رب العالمين يحفظك ويحفظ أهلك وذريتك وأبنائك صبيانا كانوا أو شبابا إذا كنت صالحا متقيا. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، إيش قال؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يعني اتق الله وقل قولا سديدا، كن واحدا، كن على السنة، إياك أن تكون مبتدعا. فرب العالمين يحفظك في نفسك ويحفظك في ذريتك ويحفظ أهلك، ويكون أبناؤك قيمة في الأخلاق، ويكون أبناؤك أسوة حسنة لك، ويكون أبناؤك قرة عين لك، وتكون أنت قد دخلت جنة الدنيا قبل أن تدخل جنة الآخرة. شوف أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته وش كان يقول؟ كان يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فسئل عن ذلك ليش تقول هذا الكلام؟ قال لأني قرأت قول الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال وأنا إذا دخلت بيتي أحسست وكأني في جنة، لأنه يرى أهله صالحة مطمئنة قارة في بيتها، ويرى أبناءهم يقرؤون القرآن بامغين له، يرى أهله وجيرانه وهكذا يحس وكأنه في جنة. ولهذا قال كان كلما دخلت بيتي نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن صلاحك أنت صلاح لبنيك، صلاح بيتك والمحيط الذي يكون فيه صلاح لأبنائك، مثل الشجرة التي تريد أن تثبت على ما يرام لازم تسقيها في الوقت والبذرة تحكم في الوقت، تلقمها وتذيبلها وتنحيلها وهكذا وهكذا. أبناؤنا أنفع وأهم من هذا الشجر، الشجر الذي لا يسأل يوم القيامة وليس بمكلف، أما أبناؤك اليوم فإنهم سيصبحون شبابا في المستقبل وسيكبرون، فإذا انحرفوا كان لك نصيب من هذا إن فرطت فيه، وأعوذ بالله من ذلك. وأقول كذلك إن الإنسان إذا أراد أن يصلح أبناءه أن يتوسل إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، لأنه كما يقال إننا نعيش واقعا مريرا من هذه الانحرافات في الشركيات. أولا ترى بعضهم لا يزال يؤمن سيدي فلان وسيدي فلان ويذبح للجن ويذبح لغير الله، أو أن بعضهم يذوب بالقبر، أو أنه يتوسل إلى الجن، أو يذهب إلى السحرة والمشعوذين والدجالين والعرافين، هذا من الشرك الأكبر، هذا أمر خطير. بل إن بعض القنوات أصبحت تزين للناس هذا الباطل وهذا الشرك. وكذلك نعيش واقعا مريرا من هذه الفتن والشهوات الموجودة الآن سواء في شوارعنا أو في هذه الأجهزة المرئية والأجهزة السمعية أو في هواتفنا أو في الشبكات العنكبوتية وغير ذلك، هذا أمر خطير جدا جدا. فإذا لم نخرج أبناءنا ولم نبعدهم عن هذه الشباك فإنهم يسقطون جميعا. وطبعا إذا راح وذهب وانحرف الشاب الدولة ستنفق أموالا، وأنت أيها الأب ستنفق أموالا، لأن هذه السجون فيها أموال تنفق عليها أموال طائلة. لكن إذا صلح الشباب كانوا أول من يساعد الدولة في الاقتصاد كما يقال، يعني شوف الطاعة واستقامة الشباب على طاعة الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوفر للعباد وللبلاد وفرة مالية اقتصادية كما يقال بلغة العصر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة قال حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، يعني إقامة شرع الله عز وجل خير للعباد والبلاد من أن تنزل الأمطار وينزل الغيث 40 يوما متتابعا. وقد قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ما بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأموال موجودة، السيارات ما أدري ربما في البيت الواحد رانا نشوفه 5 6 سيارات، لكن البركة ما كاش إلا من رحم الله. تصيب 5 سيارات وتجد والدتهم تركب في الحافية، وين البركة؟ تجد الإنسان عنده المال ما أدري إيش حال يدخل في النهار، لكن يجي لك ويقول لك يا أخي لو تسلفني مال ما عنديش. تجد الإنسان ياكل ما شاء الله، لو فتحت الثلاجة لوجدتها مملوءة عن آخرها، لكن ما يشبعوش. أو أنهم يأكلون ويرمون الطعام والشراب في القمامة، وين البركة؟ البركة إنما تكون بتقوى الله عز وجل وتكون بالإيمان بالله عز وجل. وكذلك في أبنائنا إذا أردنا أن يكون أبناؤنا مباركين فلنحرص على التقوى، فلنحرص على تعليمهم، وسأذكر إن شاء الله تعالى بعض الأسباب في ذلك. فأقول اسعى أيها المسلم أن تدعو الله عز وجل مش رب العالمين يصلح ذريتك. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر من دعاء الأنبياء رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. بعد ماذا قال؟ وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تأملوا قوله وأصلح لي في ذريتي بعد أن قال إني تبت إليك. من أسباب صلاح الذرية من أسباب صلاح الشباب أن يتوب الآباء. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول لو رأيته إذا أردت أن تستخبر وإذا أردت أن تحلل كما يقال السبب من الأسباب الرئيسة لفساد الشباب تجد عامته من فساد الآباء. تجد عامته من فساد الآباء. ولهذا جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق بنيه، يعني قالوا هذا الولد ما يسمع ليش رو عاصي الولدين. فأذبه عمر رضي الله عنه وزقع عليه ورجع. بعدين الابن هذا قالوا يا أمير المؤمنين ولا تسمح لي نتكلم، إن لصاحب الحق مقالة، نتكلم خلينا نتكلم. قال إن أبي هذا لم يحسن تربيته، قال إن أمي ليست حرة إنما هي أمة زنجية، يعني أمة وجارية ليست امرأة حرة. قال وإن أبي سماني جعلا، يعني حتى التسمية لها دور كبير في صلاح أبنائنا وشبابنا. نصيب بعض الشباب عنده ألقاب للقبول بألقاب ما ألقاب أسماء لاعبين أو أسماء ممثلين أو أسماء يتجروا في المخدرات أسماء ويبقى يكبر عليه فلان يكون فلان كذا وكذا، فيبقى هذا الاسم ويكون له نصيب من اسمه كما قال ابن القيم رحمه الله. فأنت لما تحسن أسماء أبنائك يكبروا عليه، أنت لما تسميه إبراهيم تقول إبراهيم هذا خليل الرحمن، إبراهيم هو الذي قدم ولده إسماعيل حتى فداه الله عز وجل بذبح عظيم، وتسمي ابنك محمد صلى الله عليه وسلم يعني محمدا وتعطيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا سميت بناتك تسميها خديجة وعائشة وحفصة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأكيد أنه ستسمع شيئا عن هذه السيرة، فماذا تفعل؟ تتشبه بهذه السيرة والعكس بالعكس. الشاهد أن هذا الابن وش قال له؟ قالوا يا أمير المؤمنين سماني أبي جعنة، والجعنة المقصود به الفضلة، يعني هذا موش أسمع. قال وإن أبي لم يحفظني ولو حرفا من القرآن، أحفظني شهني أنه طالبها كما تقول. فعمر رضي الله عنه التفت إلى الأب وقال له أيها الأب قد عقدته قبل أن يعقدك، قد عقدت ولدك وأهملته قبل ما يعقدك ويهملك. وهذا فإن الإنسان إذا أراد أن يصلح أبناءه فليكن هو الأول والقمة في الصلاح. وإذا أردت أن يجمعك بين أهلك وأبنائك فكن صالحا. ولهذا الله تعالى في سورة الرعد لما تكلم عن أهل الجنة قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كلنا يريد أن يجتمع مع أبويه مع أبنائه مع إخوانه وإخواته وخواته في الجنة، الذي يجمع بيننا وبين هؤلاء نبغ الصلاح. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بماذا؟ بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم أي وما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ولهذا تحرص أيها المسلم تحرص أن يكون ابنك مثلك في الصلاح. شوف يحيى عليه السلام مذ صغره ومع ذلك فإن أباه زكريا كان يحرص عليه. زكريا عليه السلام كان يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ماذا قال؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. خذ الكتاب بقوة يعني بجد. فشفت مصغير باستهزاء. أصبح بعض الناس اليوم يستهزئون بالصلاة، يستهزئون بالقميص، بالجلباب، باللحية، يستهزئ بالصلاة حتى كي يصلي يصلي بالنفع. وهذا لن يفلح ولن ينجح أبدا. وإنما تأخذ الكتاب بقوة وجد، لأن هذا القرآن قول فصل وما هو بالهزل، هكذا يقول الله تعالى. أشوف أن تحرص بين الفينة والأخرى أن يصلح أبناءه، أن تذكره وتنصحه، ولا سيما الأم. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. موسى عليه السلام من الذي حرص على تربيته؟ شكون؟ يمان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راتوه إليك وجعلوه من المرسلين. وعيسى عليه السلام شكون ربه؟ يمان. وضرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا أو جبارا شقيا. وقال عن يحيى وضر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. النبي صلى الله عليه وسلم من الذي طمأنه وهدأ روعه؟ أليست خديجة رضي الله عنها؟ قالت والله لا يرزيك الله أبدا، يعني ثلاث ملاح خشي على نفسه لما رجع من غار حراء. إنك لتصل الرحم وتكرم الضيف وتحمل الكذب وتعين على نوائب الحق. وهذا امرأة فرعون، امرأة فرعون أتدرون أنها كانت سببا في نجاح موسى عليه السلام كما يقال؟ صح ولا لا؟ وقالت امرأة فرعون ماذا قالت؟ قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهو لا يشعر. يعني انت هو الملك، انت هو الطاغوت، انت هو الملك الأكبر، حتى لو تركت هذا الابن واحد ما يقول لك على ما قتلتوش على ما ذبحتوش، لأن فرعون كان يقتل الأبناء ويستحيي النساء. صح. فكان سببا في بقائه بإذن الله عز وجل، وسببا في تربيته ولتسمع على عينه. ولهذا القوم تحرص على ذلك. الإمام أحمد رحمه الله تدرون أن أمه كانت توقظه، كانت توقظه لصلاة الصبح، تنوض أسمع منه. مليح أنك تنوض وليدك تمسيه شيء طيب، لكن لماذا لا نوقظ أبناءنا لصلاة الفجر؟ لماذا؟ كانت توقظه لصلاة الصبح وتسخن له الماء، لأنه يعني واحد يقول لك البرد عليه وما عليه يسخن له. أخي كيف تسوي؟ ولا تنوي البرد الدنيا؟ كيف الحق الصلاة والجامعة ما كاش تسوي؟ مرجعون البكر. كانت تدفئ له الماء وتلبسه وتذهب به إلى المسجد. أسمع مليح، تديه الماء في المسجد، تديه وتنتظر عند العتبة يصلي صلاة الفجر. إذا كمل يقرأ الشيخ تاعه وتعود ترجعه إلى البيت. هذا يفعله آباؤنا وأمهاتنا اليوم في المدارس، يفعلونه بكثرة، لكن قل من يفعله في المسجد. صح ولا لا؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، أمه كان لها شأن كبير في صلاحه وفي كونه أصبح أعلم رجل في العالم في زمانه في المدينة النبوية. كانت تنفق عليه وتحسن إليه وتلبس له أحسن ما تجد، وكانت تأخذه إلى مجلس ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي كان يسمى بربيعة الرأي. قل يا بني خذ من سمته وأدبه قبل أن تأخذ من علمه، فتربى وما شاء الله رب العالمين. وكذلك سفيان الثوري رحمه الله تعالى كانت أمه تخزن الصوف، تخزن الصوف وتقول يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمنزلي. المهم حفظ القرآن ارجع عالم فرق، هذا مكان. وكن مصدق، كن متخلقا. والله هذا الكلام ينفع الأبناء كثيرا. تروح لوليدك صح، نحن ندري أن المعيشة والحالة الاجتماعية صعبة جدا جدا، ينفع أبنائك بالكلام الطيب. قال يا وليدي معليش ما تجيبليش المشاكل، يا وليدي صلي احفظ القرآن، معليش أنا نصرف عليك، أنا يا أخي نخدم زوج خدمات مش يصلح أبنائي. لأنه إذا انحرف شبابنا وأبناؤنا راح نصب الكبدة تاعنا مش الأبوان فقط. إذا دخلوا إلى السجود وراحوا مع بعض الناس خلاص والله إذا ذهبوا فلن تستطيع أن تردهم إلا أن يشاء الله عز وجل. فشوف كانت تقول اطلب العلم وأنا أكفيك بمهزني. أنا أنت الله فيك اطلب العلم وقرأ القرآن واحفظ القرآن. ولهذا فإني أقول من جهة أخرى إن الشباب أنفسهم ينبغي أن يتحملوا هذه المسؤولية. يجي واحد يقول لك تحك على الآباء والشباب على كتبنا الشباب آلم وآلم لو كنت تحكوا على الشباب ما كانش مشكلة لكن بيرف. فأقول إن الشاب هذا قبل ما يصبح شابا لم يكن شيئا مذكورا، لأن بعض الشباب اليوم يغتر بقوته وبجماله وبمستواه الثقافي وما أدري، فيقال يا أخي إن الله تعالى قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني أنت كنت والو قبل أن يتزوج أبوك بأمك وقبل أن تضعك أمك لم تكن شيئا. فيا أيها الشاب كما يقال عندنا ما تخلعش روح وما تخلعناش لأنك لم تكن شيئا مذكورا. وكان بعض مشايخنا يقول سبحان الله لو أن أمك حال حملك رفعت شيئا ثقيلا لكنت سقطا ولكنت سقطا خلاص تحت وترمى في الخلاء وما تعرفش الدنيا أصلا وما تشمهاش وما تعرفهاش. فلماذا تتكبر؟ لماذا تفتخر؟ مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى جاء مرة على واحد من الملوك واسمه المهذب ابن أبي صفرة رحمه الله تعالى، فمر عليه وقال السلام عليكم وصرف. يعني تصور تجوز على ملك من الملوك تقول غير السلام وتمشي كش منها عملها أزمنا كما تقول لكم يضرب الشيطة ومنا، لكن مر وقالوا السلام وراح. فتعجب المهذب قالوا أما عرفتني؟ ما عرفتني إيش؟ قالوا أعرفك جيدا يعني ما تخلعنيش ما عرفت. قال أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وبطنك يحمل البول والعذرة. أولك نطفة مذرة وش كنت؟ وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وقال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هكذا أصل الإنسان. قال وآخرك جيفة قذرة. احنا نشوف بعض الشباب في سيارة وذيل هذا الحالة المظلمة هذه وذيل الموسيقى وكذا 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 يحسب أنه سيطير. خلاص تقول هذا وكان عنده طيارة يبون برديقات حاجة، لكن هو نفسه قد تنقلب به السيارة وموجودها ويرجع يحلل ويدخل المستشفى ويصبح هذا الشاب الذي كان بالأمس كان في صورة طاغية على وجه الأرض يصبح لا شيء. شباب رب المستشفى 22-23 عنده مرض سرطان، الله تعالى يعفو عنه، يعني يسعد كيف على الخير وإلا ما تخترش. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فلا أقسم بالشكر والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، وفي قراءة لتركبن طبقا عن طبق. قال العلماء طبقا عن طبق، طبق يعني طبقا عن طبق في الشدة والهموم والأحزان، وقيل طبقا عن طبق يعني الإنسان يكون نطفة ثم مضغة ثم علاقة ثم ينطفئ فيه الروح ثم يكون صبيا صغيرا ثم شيخ ثم شابا ثم شيخا وهكذا. وحاله مثل الهلال، شد الهلال يكون رقيقا في أول الشهر ثم يكمل ويصبح بدرا كاملا ثم يعاود يصبح يعني رقيقا يسيرا ثم يغيب مكاشا. وهكذا الإنسان في هذه، بل إن هذا الشباب مرحلة الشباب هي مرحلة قوة كما ذكرت، لكن هذه القوة بين ضعفين وشيبة هكذا يقول العلماء، إن قوة الشباب بين ضعفين وشيئين، والشيء يكون بين ضعيفين أو بين ثلاث أشياء ضعيفة، أكيد أنه ضعيف. إيش الدليل؟ قول الله تعالى من سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ماذا؟ قوة. ثم جعل من بعد قوة ماذا؟ ضعفا وشيبة. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغترب خمسا قبل خمس. اغترب خمسا قبل خمس، اغترب بروفيتي كما يقال، لأن القطار يمشي إذا راح يوليش. واش قال حياتك قبل ما. كم من شيء كان في بلاد الأحياء الأراضين ماذا؟ كان يموت في طاعة هنيئا له، كان يموت في معصية والعياذ بالله. أصبحنا نرى كثيرا من شبابنا يموتون في حال سيئة في الغاية، يموت في حال سيئة. واحد من إخواننا في الحماية المدنية يقول لي: رأينا أكثر من مرة في حوادث السيارات شبابا يموتون وهم يسبون الله، خلاص رهم مقطع قاع مطرق سيارة ويسب الله تعالى. رأينا بعضهم نحن نلقنهم الشهادة وهو يسب الله، واحد نلقنه الشهادة ويشوف السيارة تاعه ويسب الله تعالى. الله أكبر، كيف سيلقى ربه؟ كيف سيلقى هذا الشاب التارك للصلاة؟ كيف سيلقى ربه؟ وبالأمس القريب كان يفتخر إذا مر على الناس بالسيارة، شو يفرحون؟ بش تفرحون؟ فكم من شاب كان بالأمس القريب حيا أمره به، قال حياتك قبل موتك زين، كان خمسة أشياء، وشبابك قبل هرمك. الشباب عندك قوة 16 17 30 33، هذه قوة اشتغلها في طاعة الله، اشتغلها في حفظ القرآن، اشتغلها في بر والديك، اخدم والديك في نهار يموت والديك تبكي الدم وتتمنى أن لو خرج أبوك وأمك من القبر وتقبله على راسه ويعودك. والله مرة رأينا لقطة أبكت الحضور كله في جنازة من الجنائز، واحدة من أمهاتنا يرحمها الله تعالى، كنا في المقبرة، ثم جاءت الشرطة، احنا تعجبنا كيف مقبرة شو، فأخرجوا رجلا وديروا في يديه هذا بتاع السجن، فأخذوه جبدوه من السجن حتى ينظر إلى أمه. والله حاكم هذا المأذن مقدم للمطلوب وهو ينظر إليها، ورجلان من رجال الأمن شدينه ويشوفه ويبكي ويقول هي مسمح هي مسمح. الله أكبر. ربما قد تكون هذه الوالدة توفيت بسبب ماذا؟ بسببه هو جمل المشاكل يندم، قال على لأنه هو نفسه يعترف أنه كان عاصي والديه. فاغتنم يا أخي شبابك قبل هرمك. اليوم راك شاب لاباس عليك، غدوة غدوة ترجع شيء. كان يقول أحمد شوقي رحمه الله: بكيت على الشباب بدمع عيني، أو قال قبلها قال: عاريت من الشباب وكنت غضبا كما يعرى من القضب من الورق القضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني فما نفع البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما كما فأخبره بما فعل النشيب. صح، أي واحد منا الآن يتمنى لا تحكي أنت مع أحيانا مع بعض كبار السن يقول كان شبابي كي كنت أنا 17 سنة وعشرين سنة يقول كذا وكذا، هذه فطرة الإنسان أنه مدى به ريح شاب، لكن شبابك إن لم تستغله في طاعة الله والله غلفت معك. صح ولا لا؟ ورحمتي وسعت كل شيء. قال الثاني: خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. راك صحيح، هذول مغزوات مرض بلد قلنا لي نكون مليح وني عايش مليح، ناس ملبس عليهم حكموا راسهم ذاك راح للسبيطار قالوا له عندك المرض هذا. صح ولا لا؟ انسان ملبس عليه يحبس قلبه حتى وجد من كثير من الرياضيين نبش عليه ما شاء الله رب العالمين حبس قلبه، لا تقدر تتحكم في هذا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، الله تعالى يطيل أعمارنا في طاعة الله. قال وصحتك قبل سقمك، زيد الرابع كيف، وفراغك قبل شغلك، رد فارغ عندك الوقت الآن استغله في طاعة الله. كان يقول بعض علمائنا والله لو علمنا أن الوقت بالشراء يباع لاشترينا. أنا بكري كان يقول أن الوقت من ذهب إن لم تستغله ذهب، وكان يقول الوقت من زيت إن لم تقطعه قطعك، والله الوقت أغلى من ذلك، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك لديك. تندم هذا الوقت، كل وقت يروح إذا لم تقضه في طاعة الله فستندم عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمس اقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. شفت التاجر لما في نهاية اليوم ولا في نهاية الأسبوع يدير حساب، يسيب الحاجة مشيالة شوية يندم، ربما يتضارب مع شريك وربما يحصلها فيه يقول أنت ما حبيت فكري ومنه هذا لو جبنا سلعة ما كان والو صح مرة جاية توجد روح ما يفحش. فأنت كذلك إذا مر عليك يوم ولم تستغله في طاعة الله، لم تصلي الصبح في جماعة، لم تبر والديك، لم تقرأ فيه القرآن، لم تصوم مريضا، سجل وحاول أن لا يتكرر ذلك منك. قال عليه الصلاة والسلام الشيء الخامس قال إيه؟ وغناك قبل الفقر، الغنى قبل الفقر. اليوم عندك باش تتصدق تتصدق، ليش تصدق 5000؟ فتحشمش، لا تستحي من إعطاء القليل فإن الكرمال أقل منه. فتدخل 5000 وتقنع 5000، تعاون خوك، تحسن إلى الفقراء والمساكين، تحسن إلى الأوامر، تحسن إلى إخوانك طالبة العلم، تحسن في شراء المصاحف والكتب النافعة، لأن هذه الأمور والله تجعل حتى لهذه الانحرافات وتجعل شبابنا كله أمل، وتقضي على الآلام وهذه الموبقات الأمور التي تجعل الشباب منحرفا. فشوف هذه الأشياء الخمسة اغتنمها يا غنيمة. وقال القائل إن الشباب والفراغ والغنى مفسدة للمرء أي مفسدة، الشباب والفراغ والغنى للمرء. يعني تصور أنت شاب وفارغ شغل زي تحمل أنت السيارة وتحمل المشروع وش يجهل. والله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما أو قياما. وهذا ينبغي أن يتنبه إليه الآباء إذا رأى من ابنه خفة وسفها من ذلوله، وإنما تصير عليه، لأن هذه الأشياء ستعود عليك أيها الأب. ولهذا فإن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن هذه الأشياء، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع آية، عن عمره فيما أبناه لحظة لحظة، وعن شبابه فيما أبناه فجر وستان الشبيبة تاعك مرجوناس إيه فجر وستان. قال وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من عين اكتسبه وفيما أبناه. هذه الأشياء ستسأل، والله ما تزغبش القدم من تاعك ما تتحرش حتى تسأل. فهل أعددت للسؤال جواب؟ وش قدمنا؟ هل قدمنا هذه الأشياء التي ربما لو سألك شخص عنها سهل كيف ستسأل يوم القيامة بين يدي ربك سبحانه وتعالى؟ فتسأل عن هذه الأشياء. وتذكر أن السؤال يحتاج إلى جواب، والجواب ينبغي أن يكون سديدا صحيحا، وإلا فريق في الجنة وفريق في السعير. لماذا لا تعتبر ولماذا لا تتخذ الصالحين أسوة لك وكله نفر؟ لأن من أسباب كون الشباب ألما أنهم أصبحوا يهتدون بالقدوة السيئة، يتبع مشكلة الفارغون وزير، يتبع الأفلام وماذا، حتى أصبح شبابنا اليوم ماذا يرون في التلفاز؟ يطب سواء في الكلام وفي اللباس والأمور الأخرى التي يعرفونها إن شاء الله تعالى. حتى أصبح لباسهم يجي مثلك اللباس لواحد كافر داير صليب هكذا واسم الله بالرجل هذا معروف أنه نصراني أو يهودي أو ملحد ومعروف بمحاربته للإسلام وتصيبه يلبس اللباس تاعه ويحط التحفيفة تاعه ويتكلم الكلام تاعه ويمشي المشية تاعه ويعرف سيرته بالتفصيل. لكن لو سألته تقول له هل تعرف شيئا عن سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت احنا بنا بلي اسمه هو محمد صلى الله عليه وسلم وعلم أبو لهب هذا وش يعرف؟ الله أكبر. الله تعالى قال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزيد لهم هدى. أتدرون أن أهل الكهف كانوا أبناء ملوك وأبناء أمراء؟ كانوا أغنياء. صح ما وجد السعادة في المال كما يقال عندنا السعادة مش في المال والسيارة والحواس والمال. هذا هو الله إنما هي سعادة زائلة. بدليل أن هؤلاء الشباب إذا ارتكبوا هذه المعاصي والمنكرات بعدين ماذا؟ وش بعد وش يصير؟ ندم وحسر حتى إن منهم من يفكر في الانتحار موجود هذا. تصيبه ينتحر وعنده سيارة تسوى 100 مليار. وعنده المصروف تعجيب عنده 60 مليون وعنده كل شيء لكنه ينتحر. لماذا؟ لأنه بحث عن السعادة في غير مكانه وفي غير محلها فلم يجدها. والله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شوف أهل الكهف فروا من القصور وين هربوا؟ وين بالله عليكم؟ وين راحوا؟ الفرنسا ايه هذا الايام هذه الناس قاعد قلت بروح ايه في صورة لاجئ سوري زيني كاع لاجئ سوري كاين جنة بالله عليكم. أتدرون أن هذا من مخططات هؤلاء الكفرة حتى يفرغوا الشباب شباب المسلمين يفرغوهم هم راهم يعانون الشيخوخة تعلمون هذا كان يزيدوا سنوات أوروبا كلها أوروبا العجوز يقول لك نجيبوا الشباب هؤلاء ونعطوا لهم زوج دورو ولا زوج أورو ونستغلهم وسيبيعون دينهم بعرض من الدنيا. وهذه الخطة تكلم عنها علماء وهذه الخطة إنما فعلها فرعون يقتلون أبناءه ويذبحون أبناءه ويستحيون النساء. إحنا يقتلوا أبناءنا لكن بطريقة في موضع يفرض لك ذلك خرج الشباب أبعدهم فيه وافعلوا ما شئتم. فأهل الكهف بالله عليكم وإن راحوا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يعني تصور واحد يهرب ويفر من القصر الذي فيه كل شيء ما وجد فيه السعادة وما وجد فيه الهناء. وين صابوا الهناء والسعادة؟ وين صابوا؟ في الكهف في حفرة. الكهف هذا ليس كباقي الكهوف فيه نور. فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وضيق ساحة برد وسع ويهيئ لكم من أمركم مرفقة أو مرفقة حتى أن الشمس كانت تتزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلدهم ذات الشمال وهم في فجوة يعني الشمس كانت ما تحرقهمش إذا العقل كان بالكهف تتعود شوية مش ما تحرقهمش. والكهف كان باسطا ذراعيه بالوسيط في مدخل الكهف يحرسهم وما كانش داخل الكهف حتى لا يحرم الملائكة من دخول الكهف. وهذا الشاهد أن هؤلاء وجدوا سعادتهم في طاعة الله. كذلك أنت أيها الشاب إياك أن تغتر إياك أن تغير أن تشوف السعادة في هذه العلاقات المحرمة وفي الإنترنت وفي الموبقات المعاصي وفي المخدرات. والله إن هذه الشهوات تعقبها حشرات حياتك كلها تندم عليها وتقارك هذه الحسرة إلا أن يشاء الله تعالى بخلاف الطاعة. وإن كان فيها شيء من جهاد النفس وشيء من المشقة إلا أن هذه المشقة تزول وتذهب وش يبقى؟ تبقى حلاوة الإيمان. فوضى تجلس مجلس تجلس مجلسا في المسجد أو في مكان هذا على طاعة الله تتمنى أن المجلس ما يخلص. لكن لو جلست مع بعض الناس يحكي غير على أمور الدنيا غير الأمور التي ليست طيبة إذا رجعت إلى بيتك وش تحس؟ تحس قلبك وكأنه صخر ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ذكر الله، ذكر الله يطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن الأمور التي يكون بها الشباب أملا ولا يكون ألما، أن يبتعد الإنسان عن أماكن الشهوات والشبهات. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ابتعد، مش ما تديرش المعصية طبعا، ما تديرهاش زيد، ما تدورش وتكون هذه المعاصي. ابتعد، لأن الإنسان إذا اقترب من المعصية ربما قد يوجدها أول مرة، لكن كثرة المساس تفقد الإحساس كما يقول. هذا والله سمعنا عن بعض شبابنا كان لما يشم الدخان يدور ما يحبش، لكن شيئا فشيئا أصبح مدخنا، ثم أصبح مخدرا، ثم أصبح هو نفسه مخدرا أو هو مخدر، ثم أصبح تاجرا فرح. مات المداوم المداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. سبت ماذا؟ الخطة السيئة. قال: أنا لي أحبك نشوفك، راني نحكي معاه فقط، أني نقصر معاه فرق. فيصبح جرثومة في هذا المجتمع، ويصبح ويلا ووبالا على والديه وعلى المجتمع. ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا يدلك على ماذا؟ على اختيار رفقة صالحة. كم من شاب انحرف بسبب صالحه، هو لبس عليه ما شاء الله ابن عائلة أخلاقه طيبة، لكن انحرف يدور مع الناس مش الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء، كيف قال الحديث؟ المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. أعرف مع من يضر، مش أي واحد يضر. ولا شك أن أفضل الرفقة رفقة أهل العلم، الرفقة التي تكون في المسجد في الحلقات التي يذكرون في الآخر. يخيم الأمثال تعالوا وش يقولوا هنا ناس كبار، تعالوا وش خضرة، خضرة لي بكيك ما تدخلش رأي لي ضحكة، صح ولا لا؟ لي بكيك يحب الصلاة، يحب الصلاة، تبكي في تلك اللحظة، لكن أيامك الباقية تكون كلها سرورا. فلي ضحكة يقول هو أول من يتبرع من الذنوب. ولهذا إلزم المسجد، وإلزم حلقات العلم، وإلزم الناس الذين يذكرونك بالعلم. يقول ميمون بن مهران رحمه الله وهو من سادات العلماء، وش كان يقول؟ قال: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، في مجالسة أهل العلم، في مجالسة أناس أمثالهم. واحد يذكر بالله عز وجل، واحد يخوف، واحد يذكر، واحد يسمع المؤذن والله ورجي معي، هذاك هو الصديق الذي تعول عليه. وش يقول لك الواحد يقول مش خالص وينك حضر الرابع؟ والله يذكر آخر سووا سبع آراء كما يقال في الطالب السريع، يحبسوا السيارات بالورق رايح. قال لك أكثر من 70% أجابوا ما على بالناش، منوط سيارة ورايح، ما على بالناش ورايح. الله أكبر. فالإنسان يقول لك أرواح ونروح ونفحم وكيف ضراف وكيف مصروف إياك وإياها، لأن هذا والله لا يريد لك الخير. شكون يحب لك الخير؟ يحب لك الخير الذي يأخذك إلى المسجد، يأخذك إلى زيارة مريض، الذي يوصيك ببر والديك، الذي ينصحك يقول لك تهلك والديك، يقول لك إذا كان أنت عندك الوالد تاعك كان الوالد تاعي ما عنديش وأتمنى أن يرجع، إذا كان عندك الوالد أنا ما عنديش الوالدة. وهذا الذي ينفعه. ولهذا قلت إن صلاح القلوب إنما يكون في مجالسة العلماء، لأن العالم تستفيد منه، تستفيد من أخلاقه، تستفيد من نصيحته، يعلمك إذا جهلت ويذكرك إذا نسيت ويظهر لك عيوبك. فهذا أصحاب المعاصي، شو واحد ينصح فور غير يزيد يحلو، لكن أخاك يريد لك الخير. قال: بك بجيش الصبح اليوم. قال: أني شوف أراك تدور مع بعض الناس، وهؤلاء أصحاب مخدرات، هؤلاء أصحاب فكر ضال، هؤلاء أصحاب كذا وكذا. ينصح، لأن المؤمن مرآة أخيه. هذه المرآة لما تشوف المرآة تشوف عيوبك حتى تصلحها. وكذلك أقول إن الرفقة الصالحة تدفع الإنسان إلى الخير، حتى لو كان في كسل وكان في قصور وكنت كسلان شوية يطبعك. الله تعالى ماذا قال في سورة الصف؟ قال الحاكم وش قال من عيسى عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين. وش قال؟ من أنصار إلى الله؟ يعني من رفقائه الذين يكونون سببا في نصر الله سبحانه وتعالى ونصر دينه؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا أحدا من الخلق خليلا لاتخذت شكون أبا بكر خليلا. كان معنا إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله تعالى قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إنسان يتأثر بالمحيط يعني. يتأثر. بل يتأثر حتى بالدواب والحيوانات اللي تعيش معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال السكينة في أهل الغنم والكبرياء في أهل الإبل، في الفدادين أهل الإبل. شوف أهل الغنم يتعلمون السكينة والتواضع من الغنم. لأنه الكبش بالله عليكم راسه وين وين حط راسه؟ كبش تفضل. يعني عدل صاحبه التواضع. صح الجمل كيف الكبش؟ الجمل دائما فوق صح؟ ولهذا تلحظوا أخلاق أهل الإبل وأخلاق أهل الغنم شكل كبير. ومن علامات الساعة وش قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. لأن رعاة الشاة غالبا يكونون فقراء ويكونون متواضعين. أما أهل الإبل غالبا ما تكون عندهم الأموال فيدفعهم ذلك إلى ماذا؟ إلى التكبر. ولاحظ هذا حتى في السيارة. شوف يدخل عنده سيارة متواضعة ما شاء الله يلقي السلام على جميع الناس، يخرج تحت ذلك وأشراكم لا بأس. أما إذا كان عنده تخشينة شوية زين في مكان كسل إلا من رحم الله يعني وقليل المال. فأقول إن الرفقة الصالحة من أسباب صلاح شبابه. كذلك إن الإنسان في هذه الدنيا عليه أن يلزم المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فدخل ثلاثة نفر إلى المسجد، فأما الأول فاقترب من الحلقة واقترب من الدرس، والثاني جلس في الأخير، والثالث لا دخل برد الله كما يقال ثم رجع. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر أولئك الثلاثة؟ قال: أما الأول فأوى فآواه الله، أوى إلى الله فآواه الله. إذا كان رب العالمين يؤويه ما تخاف من حتى حاجة. قال: وأما الآخر فاستحيا الله منه. استحى أن يكون مرتبة مسح أقل شيء يحكم المجلس. رب العالمين استحيا منه سبحانه وتعالى. قال: وأما الثالث فأعرض الله عنه. إياك أن تكون من أصحاب السلب الثاني، يعرض عن المسجد ويعرض عن الحلقات ويعرض عن الدروس ويجبد روحه فيقضي عليه الشيطان. يقضي عليه الشيطان وبالتالي سيجعل هذا الرجل يجعل نفسه يتكل على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال: ربي يكلك إلى نفسك وتستغني أنت عن ربك طرفة عين ستهلك. فتقوى أخي في إخوانك في الجلوس إلى إخوانك، الجلوس إلى المسجد، واتق الله عز وجل، واعلم أنك إذا حفظت الله حفظت دين الله عز وجل فإنه يحفظك. يحفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. وأقول أخيرا: عليك أن تلزم جماعة المسلمين أيها الشاب، وهذا أمر مهم جدا. وإن كان الكثير منا ربما قد تأخذه حساسية إذا أوصل علماءه بالتزام جماعة المسلمين وجلزوم جماعة المسلمين، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي وصية الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. أنت مأمور بأن تطيع ولاة الأمور من العلماء والحكام في طاعة الله. أما إذا أمرت بمعصية فلا طاعة، هذا شيء سهل جدا. لكن إياك أن تشق عصا المسلمين، إياك أن تشق عصا الجماعة، لأن المفاسد من شق عصا المسلمين ومن الخروج على حكام المسلمين المفسد أعظم بكثير من المصلحة المرجوة. حتى العلماء يقولون حتى لو كان الحاكم كافرا، اسمعوا لي، حتى لو كان الحاكم كافرا كفرا أكبر بواحا فلا يخرج عليه إلا إذا كان هنالك مصلحة. وعلماؤنا ولله الحمد والمنة يوصوننا بطاعة الحاكم المسلم عندنا، ويوصوننا بأن نصبر على الجور والظلم، يوصوننا بأن نلزم جماعة المسلمين، لأنه احنا في الجزائر أول من ينبغي أن يعتذر بنفسه. كان بلاد راهي تعتذر بما جرى في الجزائر، وإحنا جربنا وشفنا بأن مفاسد الخروج مفاسد عظيمة جدا جدا. ربما بعضكم كان صغيرا، ربما بعضكم مش باش مليح، ربما وربما والله فيه مساجد عطلت فيها شعائر الله بسبب السيف، ما فيش أذان، ما فيش صلاة، أصبحت الناس لا تأمن على نفسها، ما يذهب إلى المسجد يخاف، ما يأذن المؤذن ما يراش يأذن يخاف على نفسه، العامل ما يذهب إلى العمل يخاف على نفسه. لكن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني نحمد الله عز وجل أن أطفأ الله عز وجل علينا نار الفتنة في بلادنا، فإياك أن تكون سببا ومفتاح شر فيها، فاحمد الله واصبر، اصبر يا أخي حتى يفتح الله عز وجل عليك، والزم جماعة المسلمين، والزم غرز أهل العلم، فإن الله عز وجل أو فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الطيب أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. إن كانت هذه القاعة قاعة رياضية، فإذا كان الإنسان يحرص على رياضة في جسده وعضلاته فإنه أولى أن يحرص على رياضة في قلبه وتقوية عقيدته وتقوية قلبه، لأن هذا الذي يصح به دين الإنسان ودنياه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وإن القلب. أتوجه بشكري الجزيل لإخواننا القائمين على هذه الجمعية المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، كذلك الإخوان الذين يسروا لنا هذه القاعة وسهلوا لنا إقامة هذه الذكرى وهذه المحاضرة، أسأل الله تعالى أن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يصلح بهم أحوال المسلمين. وكذلك أدعو الله عز وجل أن يصلحني وإياكم ويصلح شبابنا، وأن يهديهم سواء السبيل، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. فأقول إن هذا الذي نلحظه ونعيشه كلنا مسؤولون عنه، لازمش إنسان ينصح فوز في جهة واحدة، كلنا كذلك. فابدأ بنفسك أيها المسلم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها، فإذا انتهت فأنت إذا حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. كل واحد يغير ما في نفسه، يغير ما في بيته، يغير مع صاحبه، مع جاره، مع حيه، وبإذن الله عز وجل يكون الصلاح والإصلاح بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا الشيخ على ما أجاد وأفاد، الشكر موصول لكم إلى المرور الكرام من القائمين على هذه القاعة، إلى المسؤولين الإداريين الذين يحضرون هذا النشاط. تجدون التوقيع إن شاء الله مرفوعة على صفحة الجمعية على فيسبوك. وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.